قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي يا أخوان كنا أخذنا باب أفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، حيث ذكر المؤلف هذا الباب بعد كتاب التوحيد ليبين فضله وثمراته العظيمة، ومنها أن أهله لهم الأمن يوم يخاف الناس، ومنها أنه أعظم سبب لدخول الجنة ونجاة من النار، ومنها تكفيره للذنوب كما أشار رحمه الله في الترجمة. وليالي كون هذه الأشياء فضائل أنها ليست بواجبة يا إخوان، لا، قد يفهم بعض أن الشيء ذكر بصيغة الفضل قد يفهم منه أنه ليس بواجب أبداً، فما يتحدث عنه المؤلف هنا رحمه الله هو أوجب الواجبات وهو التوحيد، لكنه يريد أن يبين فضله، وكأن النفوس اشتاقت لبيان هذا الفضل لما ذكر في الباب السابق، ذكره وذكر أن الخلق كله خلق من أجل عبادة الله، وأن الأنبياء أبعثوا لأجل هذا الأمر، فكان النفوس تشوفت واشتاقت إلى معرفة فضله، فساق جملة من فضائله. نريد شيخنا صراحة يقرأ.
أحد يسمع شيخ؟
نعم يا أخوان، شاركونا بالحفظ
يا أخوان اللي حافظ الدرس الماضي.
ها، ما ثم إلا كلام الله وكلام رسوله يا أخوان.
يلا أنت واللي وراك اثنين. أي.
لا لا، أول باب فضل التوحيد. لا لا، الذين آمنوا. ولهما من حديث عتبان
رضي الله عنه
فإن الله حرم
على الناس من قال لا إله إلا الله بذلك وجه الله.
أحسنت، بارك الله فيك.
شيخ جاره اللي جنبه.
نعم تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يكفي يا أخي، بارك الله فيك. دائما يا أخوان عند القراءة نبدأ بالبسملة أولا، ويقرأ أيضا تقرأ الترجمة الباب، لا نبدأ هكذا مباشرة. في أحد من الطلاب يا
من طلاب الجامعة؟
إيه؟
أول واحد يا شيخ من طلاب الجامعة
اللي قرأ. إيه؟ الله خير. طيب
تبي غيرهم يا شيخ؟
في أحد، نعطونا واحد ثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق ندخله الله على ما كان ادخل الله الجنه على ما كان من العمل يخرجه. ولهما في حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله.
احسنت الله. نعم. قال رحمه الله باب أفضل التوحيد، أي هذا باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ما هنا احتمل أن تكون اسم موصول أو تكون مصدرية، وإذا كانت اسم موصول فكيف يكون المعنى؟ نعم يا شيخ ناصر. والذي يكفر من الذنوب. وإذا كانت مصدرية شاركونا يا أخوان جزاكم الله خير.
آخر واحد.
نعم. نعم، وتكفيره للذنوب. قالوا وحملها على المصدرية أولى، لأن حملها على الموصول الموصولية يشعر بأن التوحيد يكفر بعضا من الذنوب ولا يكفر
جميع.
نعم بقية، لكن قوله وتكفيره لا شك أشمل. نعم. ثم قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ومعنى قوله تعالى آمنوا بماذا؟ صدقوا بإيش؟ بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. والإيمان كما تعرفون إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. معنى يلبسوا إيمانهم يعني أنا نريد إجابة بترتيب يا أخوان شوية. ها، معنى يلبسوا يعني يخلطوا إيمانهم بأن كان إيمانهم نقيا صافيا لم يخلطوه بظلم. ما المراد بالظلم هنا؟ نعم، الظلم الشرك. من أين أتينا بهذا التفسير؟ نعم نعم، من قوله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك فلهم الأمن وهم مهتدون. الأمن متى والاهتداء متى؟ نعم نشوف واحد يا شيخ. نعم، الأمن في الآخر يوم الفزع، والاهتداء نعم في الدنيا. لكن هل لهم الأمن المطلق أم أن في المسألة دي تفصيلا؟ أين يعني من جاء بالإيمان المطلق فله الأمن؟ ما معنى الأمن المطلق؟ نعم، الأمن الكامل التام. وما معنى الإيمان المطلق؟ أيضا الإيمان الكامل. فمن جاء بالإيمان كاملا فله الأمن كاملا. لكن من جاء بمطلق إيمان، أولا مش معنى مطلق إيمان، لا أصل إيمان، لديه أصل إيمان لكن في إيمانه ضعف، فله ماذا؟ فله مطلق أمن. إذن فضل التوحيد في هذه الآية ما هو؟ الأمن
والاهتداء.
نعم، في الآخرة والاهتداء على الصراط المستقيم في الدنيا. ثم ذكر رحمه الله حديث عبادة بن الصامت من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. من شهد أن لا إله إلا الله، ما معنى من شهد أن لا إله إلا الله؟ أينما أم تكلم بها أمك هذا التلفظ بس قالها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا. هذا الكلام لأهل العلم لابد أن يحفظ يا إخوان. إذن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وهي الركن الأول من أركان الإسلام يا إخوان أن يقولها العبد ولا يكفي، بل لابد أن يكون مع القول عالما
بمقتضاها،
نعم بمعناها عاملا بمقتضاها في الظاهر وفي الباطن، في الباطن في القلب يعتقد هذا المعنى في قلبه وفي الظاهر بالجوارح. وقد ذكر العلماء لها عدة شروط، يمكن 7 أو 8 شروط أجملت في بيت، في أحد يحفظ هذا البيت؟ العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقوم. ضد العلم أجل، دليله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وخير رحمه الله في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل. اليقين ضده الشك. قال صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك بهما فتحجب عنه الجنة. الإخلاص ضده
الشرك،
نعم ضده الشرك. الرياء قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالص من قلبه. الصدق وضده، نعم ضده الكذب، فلو قالها شخص كاذبا ما نفعته. الدليل المنافقون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وهم كاذبون في قراره أنفسهم. المحبة وضدها، نعم البغض. دليل ومن الناس لما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. طيب هؤلاء أحب الله، يعني في الآية أنهم أحب الله، ولكن نعم فاتهم الإخلاص والمحبة، حيث أحبوا مع الله تعالى غيره. الانقياد ضده، نعم ضده الترك، بحيث لا ينقاد لأحكام الشريعة لا يعمل بها. والقبول ضده، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وزيد شرط ثامن وهو الكفر بما نعم سوى الله عز وجل. نظمها بعضهم في بيت أحد يذكره، لا في بيت مشهور آخر أسهل يمكن. علم يقين
والقبول والانقياد فجر ما أقوله
جميل.
الصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله
لما جميل. هذا بيت آخر أيضا، بيت اللي ذكر الدرس الماضي علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها القرآن منك بما سوى الإله من الأندار قد أوليها. من شهد أن لا إله إلا الله، طيب قوله من شهد أن لا في دليل على العلم، فما وجه ذلك؟ نعم يا أخوان دليل على العلم، لا كلمة شهد الشهادة لا تكون إلا بأي شيء. رأيتم إنسان يشهد في مسألة من أمور الدنيا لا تجوز شهادته إلا إذا كان عالما بها، فكيف بأعظم كلمة؟ فلا بد أن يكون عالما بها. وأخذ هذا من قول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك. معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله عز وجل. طيب ما الدليل؟ أدلة كثيرة يا أخوان، قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. كلمة، ما هي الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والآيات في هذا يا إخواني مشهورة معلومة. أهل الكلام لهم تفسير لكلمة لا إله إلا الله، فما معناها عندهم؟ يعني لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، أو هو المستغني عما سواه المفتقر إليه من سواه. وهذه لوازم لكلمة لا إله إلا الله. ما علاقة هذا التفسير بما انتشر في بلاد المسلمين من التعلق بالأموات وانتشار الخرافات والمحدثات والبدع؟ ما العلاقة يا أخوان؟ أحسنت، بارك الله فيك. ما دام أن كلمة لا إله إلا الله عندهم لا خالق إلا الله، معناها أن من أقر بأن الله تعالى هو الخالق فلا عليه أن يعمل أي شيء، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يستعين بغير الله، ينذر ويذبح لغير الله عياذا بالله. ووقع عياذا بالله انتشار يا إخوان للشرك بسبب الخلل في معنى هذه الكلمة، ولهذا كان معناها عظيما، ولا بد للإنسان أن يعرف معناها يا إخوان. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده يكون حال مؤكدا للإثبات، لا شريك له حال مؤكدا للنفي. وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. وصف الأنبياء بالعبودية هو من أشرف أوصافهم وأعظمها، فما وجه ذلك؟ أين كونه مضاف عبده، والمضاف يدل على ماذا؟ عموم ماذا يا إخوان؟ عموم العبودية، يعني جميع العبودية قائمة فيهم صلوات ربي وسلامهم عليه. ولا شك هذا تشريف عظيم يا إخوان. ولهذا قال عليه السلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الجمع بين كونه عبدا لله ورسولا في حق محمد وعيسى وكل أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يستفاد منه فائدة كبيرة عظيمة يا إخوان، وهي نعم أن المسلم يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسل الله وسطا، يكون وسطا فلا إفراط ولا، إيش معنى الإفراط يا إخوان؟ الغلو، فلا يغلو فيهم حتى يرفعهم إلى منزلة الله عز وجل كما حصل في عيسى من النصارى، ولا يفرط فيهم، يفرط فيهم في محبتهم واتباعهم، بل يكون وسطا. منين أخذنا النهي عن الإفراط؟ من كونه عبدا لله، فهو عبد لا يعبد صلوات الله وسلامه عليه. ومن أخذنا النهي عن التفريط؟ من كونه رسولا، لا يعني كونه عبدا أن يتهاون الإنسان في محبته، لا، فله محبة فوق محبة الأهل والنفس والمال والولد. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقى، ما معنى كون عيسى كلمة؟ أي أن الله تعالى خلقه بكلمته. ما الدليل؟ استحضر الأدلة يا إخوان، نحن في زمان بحاجة إلى استحضار الدليل. إن قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له، نعم ثم قال له كن فيكون. ألقاها إلى مريم وروح منه. ما معنى كون عيسى أيضا روحا أي روح من الأرواح التي خلق؟ قد يقول قائل طيب كل الأرواح خلقها الله عز وجل، فيقال في إضافته إلى الله يقال عيسى روح الله، فيها ماذا يا إخوان؟ تشريف لعيسى عليه السلام، تشريف له. ولهذا لا يطلق هذا الوصف على الناس، يقول هذا فلان روح الله، يعني إذا قيل روح بمعنى أن الله خلقه، أما أن يخص بالإضافة فلا. ففي هذه لا شك مزية وتشريف لعيسى عليه السلام. والجنة حق، شهد بأن الجنة حق وبأن النار حق، قال بعد ذلك في الجزاء أدخله الله الجنة على ما كان. ما معنى هذه العبارة؟ معناها أي نعم، يعني أدخله الجنة على ما كان من عمل صالح، وإن قل وقيل وإن كان عملا سيئا ولو كثر. والمقصود أن الله تعالى يدخل الجنة وتكون منزلته في الجنة على قدر ماذا؟ قدر عمله، كما قال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار، وله قصة، يعني ذكرت القصة في الدرس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كان غائبا فإنه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفي الحديث إشارة إلى شرط مهم من الشروط وهو الإخلاص، قولي يبتغي بذلك وجه الله، ما قالها رياء ولا قالها يتكثر بها في مال أو ما أشبه ذلك، إنما قالها خالصة لوجه الله عز وجل. هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها دلالة واضحة على أن من قال هذه الكلمة دخل الجنة وحرم على النار. لكن وردت أحاديث أخرى عنه صلى الله عليه وسلم تدل على أن أناسا قالوها ومع ذلك دخلوا النار، كحديث الشفاعة المستفيض المتواتر، وأن أناسا عذبوا في النار ونال العذاب جميع أجسادهم ما عدا أثر السجود، أثر السجود دل على أن هناك أناسا أيضا يصلون ويدخلونها. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث يا إخوان؟ لابد عندما تختلف النصوص في نظر طالب العلم لابد أن يحاول إزالة هذا الاختلاف، والاختلاف ليس بين النصوص أبدا، إنما هو معنى يقدح في ذهن طالب العلم، هذا حديث وهذا حديث، هذا دخل الجنة وحرم على النار، وهذا دخل النار وأخرج من النار، فكيف نجمع بينها؟
جمع صلى الله عليكم أنه عدم دخول النار دخول التأبيد.
أي نعم، إذن يدخل الجنة ويحرم على النار من قالها ومات عليها بشروطها وقيودها. هذا كلام وجيز للشيخ الإسلام رحمه الله، من قال هذه الكلمة ومات عليها لكن بماذا يا إخوان؟ بقيود، بقيودها وشروطها. أو يقال ما ذكر في الأحاديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله هي أسباب لدخول الجنة، من قالها من شهد لا إله إلا الله إلى آخره، أسباب، والشيء لا يتم بسببه أو بشرطه فقط، بل لابد أن يضاف مع السبب والشرط ماذا؟ انتفاء الموانع، انتفاء الموانع. فإذا وجدت الأسباب والشروط وانتفت الموانع حصل دخول الجنة وتحريمه على النار. لكن لو وجدت الشروط، قال واحد لا إله إلا الله لكنه
عياذا بالله يقع في شيء من المخالفات التي تخل بلا إله إلا الله، يقع في اعتقادات وأمور شركية، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفعه لا إله إلا الله. ولهذا لم تنفع المنافقين حيث لم يصدقوا فيها، ولا تنفع اليهود أيضا وهم يقولونها. فلابد من انتفاء الموانع حتى يحصل المقصود والذي ذكر في هذه الأحاديث. أحسنتم. نعم يا شيخ، تفضل.
عندك سؤال؟
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك ابن سنان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك هكذا بالرفع فعل مضارع مرفوع وجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر لمبتدأ مقدر، يعني أنا أذكرك، وليست جوابا للطلب، لأنه كان جواب الطلب ليش يا إخوان جزمت أذكرك، يعني علمني شيئا أذكرك، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أذكرك يعني أثني به عليك ويكون ذكرا على لسانه وفي قلبه، وأدعوك به يعني أتوسل به إليك في دعائي. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. وهذه الكلمة من أعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل. الإنسان عندما يدعو ربه يتوسل إلى الله عز وجل، وأعظم ما يتوسل به إلى الله عز وجل أن يسأله بأسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء مسألة ودعاء عبادة أيضا. أما دعاء المسألة فإنه يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء، وينبغي إذا سأل الله عز وجل أن يتوسل إليه بالاسم المناسب لحاجته. فإن طلب مغفرة فماذا يقول؟ يا غفور اغفر لي. وإن طلب رحمة قال: يا رحمن ويا رحيم ارحمني. وإن طلب علما قال: نعم يا عليم يا علام الغيوب، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وارحمني وعلمني. هذا دعاء المسألة ودعاء العبادة، لعله يأتي التنبيه إليه في وقت آخر. ومن أعظم ما يتوسل به إليه عز وجل أن يتوسل إليه بكلمة التوحيد يا إخوان. وفي حديث بريدة المخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أدعوك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. سأل الله باسمه الأعظم، والرجل توسل إلى الله عز وجل بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد. هذا يعني ينبغي الإنسان إذا دعا يا إخوان يجتهد في الدعاء ويتوسل إلى الله عز وجل بما قد يكون سببا لإجابة دعوته. قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا. وإنما أراد شيئا يخصه به كما في بعض الروايات، أراد شيئا خاصا به، فأمره ربه أن يقول كلمة كل الناس يقولونها. وفيه دليل على أن الشيء إذا عظمت الحاجة إليه وعظم معناه كان أكثر الأشياء، ماذا يا إخوان؟ أكثر الأشياء وجود، ولله الحمد والمن. فهذه الكلمة تجري على لسان كل مسلم، لا إله إلا الله، لا يختص بها أحد دون أحد. وموسى عليه السلام له من المكانة والقدر والمنزلة شيء عظيم، ومع ذلك قال ربه كلمة يقولها كل الناس، ولهذا قال كل عبادك قلنا هذا. وفيه أن ذوي القدر والمكانة والمنزلة قد يحتاجون أن ينبهوا على ماذا؟ على فضل التوحيد وفضل هذه الكلمات العظيمة. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير يعني من فيهن من العمار، الملائكة يعمرون السماوات بالعبادة، غيري والأرضين السبع في كفة يعني في كفة ميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة. فلو أن هذه الكلمة في كفة وعلى الإنسان من الذنوب والخطايا شيء كثير، فإنها تميل بها وترجع بها. وفي حديث البطاقة يصاح على رجل يوم القيامة فينشر أمامه 99 سجلا، فيقال تنكر من هذا شيء؟ فيقول لا يا ربي. فيقال لك حسنة أو عذر؟ فيهاب الرجل ويقول لا يا ربي. فيقال بلى إن لك حسنات وإنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني بطاقة في حجمها يعني بالنسبة لهذه السجلات، سجلات 99 سجل. فيقال إنك لا تظلم، فتوضع في الميزان فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ما يدل على عظم هذه الكلمة يا أخوان. ولكن على كل حال أنا بشروطها يا أخوان، فدل على أن هذه الكلمة لا يقاومها ذنب، لكن لمن لمن كملها يا أخوان، كملها أتى بها بشروطها. وهذا الحديث له شاهد من حديث عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد، صححه أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، الحديث يعني في أوله قصة، قال في وصية نوح لابنه يا بني أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله، وأمرك بسبحان الله فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن اثنتين الشرك والكبر، الشرك والكبر. فهذا حديث يشهد لحديث أبي سعيد هذا ويدل على عظم هذه الكلمة وفضلها عند الله عز وجل. نعم.
الله عليكم. قال رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا طرف من حديث إخوان عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والعنان ما هو يا أخوان؟ السحاب. العنان السحاب. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم نعم ثم لقيتني لا تشتك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقراب الأرض يقول ملؤها أو ما يقارب ملأها، يعني لو جاء بملء الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقي الله عز وجل وهو سالم من الشرك قال لا تشرك بي شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم الشرك الأكبر والأصغر وتعم كل مشرك به. إذا لقي ربه سالما من الشرك فإن الله تعالى يأتيه بملئها أو ما يقارب ملئها مغفرة. والسبب هنا السلامة من ماذا يا إخوان؟ السلامة من الشرك. فدل على أن من فضل التوحيد تكفيره للذنوب وإن كثرت. هذا الحديث يا إخوان قال لقيتني لا شك في شيء لقيت بقرابها. كيف نجمع بينه وبين قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يقال هذا الحديث مطلق، قيدته ماذا؟ الآية. فيأتيه الله تعالى بقرابها مغفرة إذا أم إذا شاء. الاختلاف بين الآية والحديث بحال. قال شيخ الإسلام رحمه الله الشرك شركان أكبر وأصغر، فمن سلم منهما وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر نعم دخل النار. ومن سلم من الأكبر ولكن وقع منه شيء من الأصغر لكن معه حسنات راجحة فإنه يدخل نعم يدخل الجنة. ومن سلم من الأكبر لكن حصل منه شيء من الشرك الأصغر وسيئات رجحت بحسناته فإنه يستحق دخول النار. وبهذا الكلام الوجيز تتفق النصوص يا أخوان. مرة ثانية، الشرك شركان ما هما؟ أكبر وأصغر. من سلم منهما نعم وجبت له الجنة، ليس لم يقع في شرك أكبر ولا في أصغر أيضا. ومن مات على الأكبر نعم دخل النار. من سلم من الأكبر وحصل عنده شيء من الأصغر لكن مع حسنات راجحة نعم فإنه يدخل الجنة وتكون منزلته على كل حال أقل من من سلم من الشركين جميعا. الرابع، سلم من الأكبر لكن وقع منه شرك أصغر مع سيئات رجحت على حسناته فإنه يستحق دخول ماذا؟ يستحق دخول. نعم يا شيخ، من حقق التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم.
وقال
نعم وقال
وقال والذين هم بربهم لا يشركون.
أباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا تتمة يا إخواني لما ذكر في الباب السابق، لكن هذا الباب يقول أهل العلم أرفع من سابقه. في هذا الباب فضل، لكن ما هذا الفضل؟ دخل الجنة بماذا؟ نعم، بغير حساب ولا عذاب. حقق التوحيد، قالوا تحقيق التوحيد معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا. عرف التوحيد، اطلع على حقيقة التوحيد، وقام بحقيقته ماذا يا إخوان؟ علما وعملا، يعني ظاهرا وباطنا. وتحقيق التوحيد يقسمه العلماء إلى قسمين: تحقيق واجب وتحقيق مستحب. التحقيق الواجب والذي يجب على كل الناس وهو تخليص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، يخلص توحيده من شوائب الشرك كبيره وصغيره، ومن البدع أيضا، من البدع ألا يكون عنده بدع، وكذا المعاصي، لأن المعاصي تخل بتوحيد العبد لأنها اتباع للهوى، أشياء تهواها النفس فيتبعها الإنسان ويقع بسببها في السيئات التي قد تخل وتنقص توحيده. هذا تحقيق الواجب الذي يجب على كل مسلم، يخلص توحيده، ينقيه، يصفيه من كل هذه الشوائب. وأما التحقيق المستحب والتحقيق الكامل فهو انجذاب القلب إلى الله عز وجل، بحيث لا يكون في القلب إرادة ولا قصد لغير الله عز وجل، بحيث يحب ما أمر الله به ويكره ماذا يا إخوان؟ يكره ما نهى الله عنه، ويكون قلبه متوجها إلى ربه قاصدا ربه، ليس عنده التفات ولا ميل لأحد كائنا من كان. القيم رحمه الله له بيت مشهور يقول: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني لله عز وجل، يعني كن فلواحد لله عز وجل، كن واحدا في إرادتك، في قصدك، في توجهك، لست مشعبا بين أرباب وبين أهواء. ولما ضرب الله تعالى مثلا للموحد والمشرك مثله عز وجل بماذا يا أخوان؟ نعم، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد مملوك يملكه أكثر من شخص، هذا يأمر بشيء وهذا ينهاه عنه، ورجلا سلما لرجل، رجل مملوك لرجل يأتمر بأمره وينتهي بنهاية. كذا الموحد يا إخوان، واحد في طاعة ربه في إرادته وفي قصده، في واحد فلواحدا كن واحدا، في واحد يعني طريق الحق والإيمان كما ذكر، يعني سنة الكتاب والسنة ونهج سلف الأمة، يعني يسير على هذا الخط وهذا الطريق والبيت تتمة أيضا. المقصود أن الموحد يا إخوان يكون قلبه متعلقا بربه، لا يلتفت لأحد، لا يتعلق بأحد كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا ولا نبيا مرسلا. فإن قوما عبدوا الملائكة، من هؤلاء إخوان؟ مشركوا العرب، وما نفعهم أن عبدوا الملائكة، وقوما عبدوا الرسل كما فعل من؟ النصارى في عيسى عليه السلام، وما نفعهم ذلك. والواجب أن يكون القلب في توجهه وقصده وإرادته لربه سبحانه وبحمده دون ما سوى. أورد المؤلف آيتين يا إخوان. الآية الأولى قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. معنى أمة يعني إمام وقدوة ومعلم للخير، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وإنما استحق إبراهيم الإمامة في الدين لتكميله أسبابها، ومن أسبابها تكميل مقام الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولأن ربه ابتلاه عز وجل بكلمات فأتمهن، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. والكلمات هنا هي الأوامر والنواهي، التكاليف التي كلفه الله تعالى بها أمرا ونهيا. ولأنه وفى أما أمر به امتثالا وما نهي عنه اجتنابا، وإبراهيم الذي وفى، فبذلك استحق الإمامة في الدين. إن إبراهيم كان أمة قانتا. القنوت ما هو؟ القنوت يذكر العلماء معاني تعدى بعضهم عشرة، وما قيل فيها دوام الطاعة مع الخشوع، دوام الطاعة مع الخشوع. فإن الإنسان يصلي ويكون قانتا، قانتا في قيامه، قانتا في ركوعه، قانتا في سجوده، قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فسماه قانتا وهو ساجد وهو قائم وهو راكع. المقصود أن القنوت هو دوام الطاعة مع ماذا يا إخوان؟ مع الخشوع. قانتا لله عز وجل لا لغيره، حنيفا، ما الحنيف؟ المقبل على الله المعرض عما سواه. والحنف في اللغة هو الميل، ولهذا يقولون عن الشخص عندما يكون في قدميه يعني ميلا يقال عنه إيش؟ يقال عنه أحنف. وإبراهيم كان حنيفا في توحيده وطاعة ربه، مقبل على ربه معرض عما سواه. ولهذا أمرنا جميعا، بل أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة، ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولم يكن من المشركين، فارق المشركين باللسان والجنان والأركان، وفارق من من المشركين يا إخوان؟ أقرب الناس إليه وهو ماذا؟ قال تعالى عنه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله عوضه الله خيرا منهم وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. لما ترك أقرب الناس إليه لربه عوضه الله خيرا وخيرا وخيرا منهم. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآيات ذكرت في جملة آيات في معرض الثناء على عباد الله المؤمنين. أولها: ها إخوان، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم نعم بربهم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. يعني ذكر جملة من الصفات يا أخوان: هم من خشية ربهم مشفقون. والخشية هي الخوف المقرون بماذا؟ بالعلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهم مؤمنون بآيات ربهم، آياته الشرعية المنزلة على رسله وآياته الكونية. والذين هم بربهم لا يشركون شركا قليلا ولا كثيرا. والذين يؤتون ما آتوا ومع كل ما تقدم قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذا حال عباد الله المؤمنين يا إخوان، أنهم يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك هم خائفون مشفقون. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعدها يا إخوان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. مع اجتهادهم وإنفاقهم وإطعامهم يخافون الله عز وجل إلى أن دخلوا الجنة وهم على وجل. هكذا المسلم إن نظر إلى ربه أعظم ماذا يا إخوان؟ الرجاء وحسن الظن به. وإن نظر إلى نفسه خاف يا إخوان، خاف على نفسه من نفسه. دخلوا الجنة وقالوا وهم يتحدثون في الجنة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، كنا خائفين في الدنيا. هذه صفات إخواني من حققوا التوحيد وخلصوه من كل الشوائب المخلة به والمنقصة له. حتى إن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء وإمام الموحدين يبني هو ابنه إسماعيل الكعبة، أشرف بيت وليس معهما أحد، ومع ذلك ماذا يقولان؟ نعم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. الله أكبر. يخشى إبراهيم ماذا يا إخوان؟ ألا يتقبل منه عمله. وهذا العمل يا إخوان من الشرف في مكان، ومع ذلك يخشى أن لا يقبل العمل. فإذا كان هذا كلام إبراهيم فأظن الظن بغير. إنك أنت السميع العليم. واسم السميع إذا ذكر في معرض الدعاء فما إذا يراد به يا إخوان؟ يعني المستجيب للدعاء. ويستمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل فيقول: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا. أكمله: وتوب علينا إنك أنت التواب. هذا التوسل يا إخوان، التوسل بالأسماء. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يتوسلون إلى التواب الرحيم بأن يرحمهم ويتوب عليهم عليهم الصلاة والسلام. وقد أمرنا أن نقتدي بإبراهيم يا إخوان: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. نقتدي بهم يا إخوان، ونسأل الله دائما قبول العمل والتوبة والرحمة منه سبحانه وبحمده. نعم يا شيخ ناصر، نشوف المسائل. بارك الله فيك.
مساء الدرس الماضي شيخ.
نعم.
مساء الدرس الماضي ولا هذا الدرس؟
كيف؟
مساء الدرس الماضي ولا هذا الدرس؟ أهل الباب هذا؟
باب فضل التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله.
نعم، سعة فضل الله عز وجل أخذها من وين يا أخوان؟ من قوله
لو أتيت
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لما آمنوا ولم ينسوا إيمانهم بظلم. نعم.
الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله.
كثرة ثواب التوحيد عند الله عز وجل، وهذا مأخوذ من النصوص في الجملة. نعم.
الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب.
تكفيره للذنوب أخذنا من حديث كثير ومن حديث أنس، بحيث لو أتى بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله سالما من الشرك فإن الله تعالى يغفر له. نعم.
الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة.
نعم، خمس التي يشير إليها، وأولها وأعظمها ما هو يا إخوان؟
من شهد،
من شهد أن لا إله إلا وأن محمدا عبده ورسوله. نعم.
السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين.
نعم، إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى لا إله إلا الله، وأن من معناها ومن قيودها العلم، وهذا أخذناه من وين يا إخوان؟ من كلمة شهيدة. وأيضا من معناها وقيودها الكبار الإخلاص، وهذا أخذناه من ماذا؟
يبتغي.
نعم، من حديث عتبان، يبتغي بذلك، يبتغي بذلك وجه الله. نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان،
وهو
يبتغي.
أي شرط يا أخوان؟ الإخلاص، هذا الشرط عظيم يا أخوان، تأكد الإنسان يحرص عليه غاية الحرص، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان ماذا؟
خالصا،
ما كان خالصا صواب. وهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله تسمى كلمة الإخلاص، إذ فيها إخلاص العبادة لله عز وجل. نعم. يعني من الدنيا وما فيها، ما يجمعون من حطام الدنيا. هذه كلمة كانت على ألسنة العامة قديمة، وهي كلمة جميلة، لا إله إلا الله خير مما يجمعون. يجمعون من ماذا؟ أمور الدنيا وحطامها. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله.
أي نعم، ولهذا نبه الله موسى عليه السلام على فضلها. موسى عليه السلام له القدر والمكانة، حتى قيل إنه ثالث الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام في الفضل. موسى عليه السلام يا إخوان طلب من ربه كلمة يذكره ويدعو بها، فقال له ربه قل لا إله إلا الله. هذا الكلام على كل حال يقال لكل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث وجمع قريش ماذا قال لهم؟ قولوا نعم لا إله إلا الله تفلح. هي أعظم سبب الفلاح إذا أتى الإنسان بها في قيودها. لكن الله عز وجل أمر محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يأمره أن يتزود من شيء إلا من ماذا؟ من العلم، في قوله وقل ربي زدني علما. طيب ما هو العلم يا أخوان؟ هل العلم يعني كتاب نحفظه أو هذا شك من العلم؟ لكن متى يكون علما هذا الكتاب الذي تقرأه وتحفظه؟ متى يكون علما؟ نعم، إذا أتبعه الإنسان بأي شيء، أتبعه بالعمل. قال تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أكمل الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين. هل ذكر العلم في أول الآية؟ ما في أولها عمل، قانت آناء الليل ساجد وقائم. لكن ما ذكر في أولها هو ثمرة ماذا يا إخوان؟ هو ثمرة العلم. هذا هو العلم يا إخوان الذي أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم يتزود منه، وهو العلم بربه، معرفة ربه سبحانه وتعالى، عظمته وقدره ومنزلته، والعلم بالشرع، وإتباع العلم بماذا يا إخوان؟ بالعمل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه.
أنا يخف ميزاني بسبب ماذا يا أخوان؟ سبب كثرة الذنوب والمعاصي والأثم. أنه غدا ستوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. لكن لا ريب أن هذه الكلمة عظيمة يا أخوان، ومن أعظم الأسباب المؤدية إلى أن يثقل ميزان العبد. لكن قد يكون عنده من المعاصي والذنوب الكبار ما بسببها يرجح ميزان سيئاته، فيكون على خطر. نعم،
أحسن الله إليكم. الحادية عشرة، العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات.
في دليل من القرآن على الأراضين سبع.
ومن الأرض مثلهن. ومن الأرض مثلهن.
نعم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن في ماذا؟
في العدد.
في العدد، وليس بالكيفية، لا، في العدد. نعم،
أحسن الله إليكم. الحادية عشرة: أن لهن عمارا.
أن لهن عمارا، وعمار السماوات من هم يا إخوان؟ الملائكة. نعم،
الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية.
إثبات الصفات لله عز وجل، ومن ذلك إثبات صفة الوجه له سبحانه وبحمده. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو هنا صفة لي الوجه، الوجه مرفوع، يعني لفظه مرفوع، فصفته أيضا جاءت مرفوعة. المؤولة عموما يؤولون الوجه بالثواب. هل يصلح ويصح أن نقول ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام؟ لا يصف في هذا يا أخوان، وجهه اللائق به. لكننا نقول في الوجه كغيره من الصفات ما قاله مالك في الميزان. وش الميزان؟
الاستواء.
ها؟
في الاستواء.
الاستواء معلوم.
والكيف؟
يقال أيضا الوجه معلوم والكيف غير معقول، لا ندخل الكيفيات. وهذا الذي سلم وسلم أهل السنة ولله الحمد من الوقوع في هذه التأويلات التي وقع فيها من أعرض عن الكتاب والسنة. في الحديث المخرج في صحيح البخاري في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا، قال: هذا أهون أو أيسر. لم يقل أعوذ بوجهك، لماذا؟ أو يلبسكم شيعا، أن هذا أمر كبير وعظيم، لأنه علم من ربه وقوع الفرقة في هذه الأمة. ولا بد، أعوذ بوجهك، أيصح أن يقال أن أعوذ بثوابك؟
لا،
عياذا بالله، لا، ما لا يستعاذ إلا بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته. وفي حديث أبي موسى في مسلم قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، سبحانه وبحمده. وسبحات الوجه نوره وبهاؤه. أترى هذا يكون لثواب؟ النصوص يا أخوان من القرآن والسنة دالة على إثبات هذه الصفة للرب سبحانه وبحمده، لكن كما يليق بجلاله وعظمته. لكن القوم لما تصوروا يا إخواني أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فروا من التشبيه إلى ماذا يا إخوان؟ فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة عشرة، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان،
ليس مجرد قولها باللسان، أنه في حديث عثمان قال يبتغي بذلك وجه الله. نعم،
أحسن الله عليكم. الرابعة عشرة، تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام عبدي الله ورسوليه.
نعم، يعني الجمع بين العبودية والرسالة كما ذكر، حتى يكون الموحد وسطا بين الغلو والتقصير، فلا يغلو بحيث يرفع ما قدر الأنبياء إلى منزلة الله عز وجل، ولا يقصر ويجفو عياذا بالله بحيث يخالفهم ويعصيهم وربما يقع في نفسه شيء عليهم، بل يكون بين الإفراط والتفريط كما هو مشهور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة عشرة، معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله.
نعم، اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، لماذا؟ لأن الله خلقه بكلمته كن، ولهذا خص بهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة عشرة، معرفة كونه روحا منه.
نعم، معرفة كونه روحا يعني أنه روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، لكن في إضافتها إلى الله عز وجل
تشريف
له. إنما أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا
ثلاثة
انتهوا خير لكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة عشرة، معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار.
نعم، وأن الإيمان بالجنة وبالنار من أسباب دخول
الجنة
والنجاة من النار. نعم،
الثامنة عشرة، معرفة قوله صلى الله عليه وسلم: على ما كان من العمل.
على ما كان من العمل يعني إن كان مقصر عليه بعض الذنوب والخطايا فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها له بسبب توحيده وسلامته من الشرك بالله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: التاسعة عشرة، معرفة أن الميزان له كفتان.
أي نعم، الميزان حقيقة عند أهل السنة والجماعة خلاف المعتزلة الذين قالوا هو العدل فقط. النصوص صفيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الميزان، وفي حديث البطاقة وضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العشرون، معرفة ذكر الوجه.
نعم، يعني إثبات هذه الصفة لربنا عز وجل كما يليق بجلاله تعالى وعظمته.
أحسن الله إليكم، انتهت المسائل.
وفقكم الله يا أخوان وبارك فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.